إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة في تفسير هذه السورة الكريمة، سورة الشورى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم عين سين قاف. كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم، له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض، ألا إن الله هو الغفور الرحيم. والذين اتخذوا من دونه أولياء، الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل. وهذه السورة الكريمة هي سورة مكية نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة، أي قبل الهجرة، وافتتحها الله عز وجل بحروف تسمى الحروف المقطعة التي جاءت في كتاب الله في بعض السور: حاميم عين سين قاف. وهذه الحروف المقطعة قد مرت معنا في سور كثيرة، والمفسرون بعضهم لا يتكلم في تفسير هذه الحروف، وإنما يكل علمها إلى الله سبحانه وتعالى، وبعضهم يجعل هذه الحروف من الدلالة على إعجاز كتاب الله عز وجل، فهو يتكون من هذه الحروف ولا يستطيع البشر أن يأتوا بمثله، مع أن حروفه معلومة لديهم. واستدل على هذا القول بأن هذه الحروف التي تأتي في مقدمة بعض السور، يكون هناك في هذه السور حديث عن كتاب الله عز وجل وبيان عظمته وشانه. ومنهم من يجعل هذه الحروف أسماء لهذه السور، أسماء لهذه السور، ولهذا يقال الحواميم ويقال ألف لام ميم السجدة، فتكون هذه السور، هذه الحروف أسماء للسور التي ذكرت فيها، والله أعلم بمراده. وعلى كل هذه التفسيرات لا شك أن فيها فوائد عظيمة لمن تدبرها. وقد ذكر ابن كثير بعض الآثار فيما يتعلق بهذه السورة، وأنها دلالة على أحداث سوف تقع لبعض الخلفاء الذين جاءوا بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن الآثار التي وردت في هذا الشأن أسانيدها لا تصح كما ذكر بعض المحققين لهذه الآثار، ولذلك لن نعرج عليها ما دام أن أسانيدها لم تصح. وهذا كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم، يعني الذي أوحى إليك يا محمد هو الذي أوحى إلى النبيين من قبلك من آدم فنوح فما بعده من الرسل، فإنه يوحي إليهم كما يوحي إليك. الله العزيز الحكيم، العزيز الذي لا مغالب له، الحكيم في كل شيء. الله ربنا هو الذي أوحى إلى الأنبياء بهذا الدين العظيم الذي به حياة الناس وحياة قلوبهم، لأنه سبحانه وتعالى المالك لما في هذه لما في هذا الكون، وهو ما خلق هذا الكون وخلق الخلق فيه إلا لحكمة وليس للعبث، فإن الحكيم لا يعبث، ولهذا قال العزيز الحكيم. له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم، فكل ما في السماوات وكل ما في الأرض هو ملك لله عز وجل، يصرفه كيف يشاء، والخلق لا يملكون ما في السماوات ولا في الأرض ملكا مطلقا، وإنما يملكون شيئا مما في الأرض ملكا جزئيا، ولكن الملك الحقيقي والكامل هو لله سبحانه وتعالى. ولهذا هو سبحانه وتعالى هو الذي خلق السماوات وخلق الأرض وما فيها، وهو يغيرها عندما تكون القيامة كيف يشاء، فهو المتصرف فيها سبحانه وتعالى. ولهذا قال له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم، فالعلي على خلقه سبحانه وتعالى، وهو سبحانه وتعالى مستوي فوق عرشه فوق سماواته، فهو علي بذاته على الخلق، وهو علي برتبته سبحانه وتعالى، وهو علي بقهره للخلق جميعا، فله العلو المطلق وهو العلي العظيم. ومن عظمته تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن، وهذه السماوات هي تعقل عظمة الله، وهذه الأرض هي تعقل عظمة الله سبحانه وتعالى. ومن عظمته تكاد تتفطر هذه السماوات من شدة رهبتها وتعظيمها لله عز وجل. وكذلك الملائكة، والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض، فهم ينزهون الله عز وجل ويعظمونه ويحبون الخير من الخلق الذين في الأرض، فهم يستغفرون لهم، فهم يدعون للمؤمنين، وهذا فضل من الله عز وجل أن يجعل الملائكة تستغفر لك في مواطن كثيرة، فهذا من التعاون على الخير بين الملائكة وبين البشر وبين غير البشر، فهم يدعون لمن في الأرض، كل من في الأرض فإنهم يدعون له، يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض. ألا إن الله هو الغفور الرحيم، وهم يستغفرون لأنهم يعلمون أن الله سبحانه وتعالى يحب المغفرة ويرحم خلقه، فهم يعلمون منه هذه الأسماء وهذه الصفات، ولهذا هم أيضا فيهم رحمة لمن في الأرض، ولهذا يستغفرون الله الغفور الرحيم. وهذه صفات أهل الإيمان من الملائكة، بل صفات الخلق في تعظيمهم لله عز وجل. ويشذ عن هذا الذين كفروا والذين التفتوا عن الله عز وجل إلى أولياء من دونه، فهؤلاء ما عظموا الله حق تعظيمه، ولو عظموا الله حق تعظيمه لما التفتوا إلى الضعفاء الفقراء المحتاجين وأعطوهم شيء من تعظيم الله عز وجل. ولهذا قال الله عز وجل عن هذا الصنف: والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل. اتخذوا من دونه أولياء، يعني أولياء معبودون يتوجهون إليهم بالتعظيم ويرجونهم ويخافونهم. فهذا هو صفة الولي، أن تطلب منه النصر، وهذا يجعلك ترجوه، وأن تخاف أيضا منه لأنك تظن أن له مكان عند الله عز وجل لا ترد. وهذا سبب تعلق أهل الكفر بمعبوداتهم، فهم يظنون أن لهم قدرة على إنقاذهم مما يخافون، ولهم قدرة على تحقيق ما يرجون، وهذا انتقاص لحق الله عز وجل. فإن الذي له القدرة على تحقيق ما ترجو ودفع ما تخاف هو الله سبحانه وتعالى، وأما البشر وأما الخلق فكلهم ضعفاء مربوبون لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا. والذين اتخذوا من دونه أولياء، هؤلاء هم أهل الكفر. فقال سبحانه وتعالى: الله حفيظ عليهم، يعني أن الله سبحانه وتعالى يعلم أعمالهم ويعمل ما يصنعون. وقال لرسوله صلى الله عليه وسلم: وما أنت عليهم بوكيل، يعني سوف يحاسبهم الله عز وجل، وأنت إنما عليك البلاغ. وهذه الآية مقيدة بعد ذلك بما جاء في آية السيف في سورة التوبة، فإنه في بداية الأمر كان الرسول صلى الله عليه وسلم عليه البلاغ المبين فحسب، ولا يحاربهم ولا يجاهدهم، وإنما يدعوهم إلى الله عز وجل. ولكن بعد الهجرة فإن الله عز وجل كلفه بجهاد المشركين، وكان الجهاد مر بمراحل. المرحلة الأولى كان رد عدوان المعتدين، فمن اعتدى عليه صلى الله عليه وسلم فإنه يجاهده ردا لعدوانه، كما فعل صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر، فإن المشركين كانوا قد اعتدوا على المسلمين وشردوهم وهجروهم، فلذلك رد عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم وقاتلهم في بدر. ثم بعد ذلك صار الرسول صلى الله عليه وسلم يرسل الجيوش المؤمنة تدعو الكفار إلى الإيمان، سواء اعتدوا أو لم يعتدوا. أولاً بلغهم البلاغ المبين وأرسل كتبه إلى زعماء المشركين يدعوهم إلى الدخول في الإسلام وإلى عبادة رب العالمين. ثم بعد ذلك صار يخيرهم، يرسل الجيوش إليهم فتخيرهم بين الدخول في الإسلام وبين دفع الجزية للمسلمين وبين محاربتهم، ولذلك انتشر الإسلام شرقا وغربا في بلاد فارس وفي بلاد الروم وفي غيرها من بلاد الله عز وجل، فانتشر الإسلام انتشارا سريعا يدعونهم إلى الإسلام، فإن أسلموا فإنهم يقبلون منهم الإسلام ولهم مال المسلمين، فإن رفضوا فإنهم يطلبون منهم الجزية، والجزية هي أن يدفعوا مالا للمسلمين وأن يؤخذ منهم السلاح حتى لا يحاربون لا يبقى معهم شوكة، حتى لا ينقضون عهودهم ويحاربون المسلمين، ويجعلونهم جزءا من رعايا الدولة المسلمة، وتحكم فيهم شريعة الله عز وجل. وكثير من الذين دفعوا الجزية للمسلمين لما رأوا عدل الإسلام ولما رأوا حال المسلمين دخلوا في دين الله عز وجل، وبعضهم بقي على جزيته. فهذا، ولهذا قيل عن هذه الآية وما شابهها من الآيات التي تأمر بالبلاغ فحسب، بأن هذه مقيدة بما جاء فيما يتعلق بجهاد الكافرين، لكن هذه الحالة ممكن أن ترجع للمسلمين، فإن المسلمين إذا كانوا في حال ضعف ولا يستطيعون مجاهدة الكفار فعليهم البلاغ، لأن من أظهر التعليلات لترك الرسول صلى الله عليه وسلم القتال في مكة لأن المسلمين في حال ضعف ولا يستطيعون ذلك، ولو جاهدوا لترتب عليهم من الضرر ما لا يطيقون، فلهذا كان في حال الضعف ممكن أن يرجع المسلمون إلى حال الضعف ولا يستطيعون الجهاد، فعند ذلك لا يكلف الله إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، كما جاء في الحديث بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء، فإن المسلمين يمر عليهم حال من الضعف لا يستطيعون مجاهدة الكافرين. ولهذا الذي يستعجل في الأحكام ويعلن جهادا وهو غير مستعد له، ويعلن حربا على الكافرين وهو في حال ضعف شديد ويغلب على ظنه أنه لن ينتصر إلا بمعجزة وليس بالأسباب التي يقدرها البشر، فإن هذا يجر على المسلمين نكبات كثيرة، والتجارب المعاصرة تشهد على ذلك، يجر ويضر أكثر مما ينفع، لأنه لم يلتفت للأسباب. الأسباب العادية هي أن يكون فيه نوع من غلبة الظن أنه ينتصر، أما إذا كان الأمر محقق في الأسباب العادية وإلا قدرة الله عز وجل فالله على كل شيء قدير، ممكن عدد قليل جدا يفتح الله عليه بمعجزة، يساعده الله بملائكة ونحو ذلك، لكن ما يفعله بعض الناس ويعلنون جهادا على الكفار وهم أعداد قليلة وليس فيه إمكانية بالأسباب المادية المعروفة أنهم يفعلوا شيئا في الكفار لكثرة الكفار ولقوتهم الضاربة الشديدة ونحو ذلك، فتكون النتيجة عكسية، وهذه النكبات إنما تحصل عندما يبتعد الناس عن هدي الرسول صلى الله عليه وسلم بالسلم والحرب، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كف عن القتال في حال الضعف، وسالم بعض الناس، وهادن بعض الناس، وحارب بعض الناس عندما قوي المسلمون وكان لهم شوكة. فإذا ابتعد الناس عن هدي الرسول صلى الله عليه وسلم فإنهم يصيبهم نكبات من الله سبحانه وتعالى على هذه التصرفات الخاطئة. وتأملوا كيف أن الذين في غزوة أحد لما تصرف بعض الناس تصرفات خاطئة أثرت على الجميع، أثرت على مسار المعركة، مما يدل على أنه ينبغي، وهذا درس كبير للمسلمين في موقعة أحد، ليعرفوا كيف يلتزموا بهدي الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن يبقى أن هذه المسائل المتعلقة بالجهاد يحتاج أن تفقه حق الفقه، فإن المغامرة فيها شديدة. ولهذا نرى أن الصحابة رضوان الله عليهم لما ذهبوا لغزو الروم في بلادهم، فجاءهم من الروم جيوش كثيفة لا قبل لهم بها. لما دارت المعركة في غزوة مؤتة فإنه جاءهم من الروم ما لم يظنوا أنهم يصلون إلى هذا العدد، وكان عدد الصحابة حول 3000، وقيل أن من جاءهم من الروم يقربون من 200,000. فبالنسبة للأسباب العادية ف3000 لا يمكن أن يقاتلوا 200,000. بالنسبة للأسباب العادية، لو أراد الله عز وجل شيئا آخر في المعركة وأنزل ملائكة فإنهم ينتصرون، كما نزلت ملائكة في بدر وساعدت المسلمين، لأن عددهم كان الثلث من مع جيش الكافرين. لكن بالأسباب العادية رأوا أن هذه المعركة ليست في مصلحة المسلمين، ولهذا قتل 3 أمراء أمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم على هذا الجيش تباعا من بداية المعركة، لأنه قد أحاط بهم الكفار من كل جانب. فلما تولى خالد بن الوليد رضي الله عنه قيادة المعركة فإنه أدارها حسب الأسباب العادية التي يستطيعها، أما علم الغيب وأنه سوف تنزل ملائكة تنصر المسلمين فهذا لا يعلمه. والرسول صلى الله عليه وسلم كان بشره الله بإحدى الحسنيين، بإحدى الطائفتين في بدر، أما خالد فلا يدري، وإنما أدار المعركة حسب الأسباب العادية واجتهد في ذلك وسحب المسلمين بطريقة حربية من موقع المعركة. وأثنى الرسول صلى الله عليه وسلم على خالد وقال سيف سله الله على المشركين، فهو سيف مسلول، حبب الله إليه الجهاد وكان له فيه خبرات عظيمة، ففتح الله عليه وأنقذ من بقي من المسلمين من براثن المشركين. والرسول صلى الله عليه وسلم قد أقره على هذا الاجتهاد، فليس من الحكمة في شيء أن يدفع أحد المسلمين إلى مهلكة يهلكون فيها، ليس من الحكمة في شيء، وإنما على الإنسان أن يجتهد في ضمن الأسباب العادية التي تحافظ على دماء المسلمين ولا يدفعون إلى الموت دفعا في غير ما مصلحة. ولكن الإشكالية تأتي من عدم فهم سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم في الحرب والسلم، عدم فهم سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم في الحرب والسلم. فمن فهم ذلك بتوفيق الله، وقد يحصل على المسلمين نكبات، لكن غالبا ما تكون النكبات بسبب من المسلمين، فإن التتار قد اجتاحوا عاصمة المسلمين ببغداد وحصل من القتل الشيء العظيم، وإن الصليبيين قد اجتاحوا بيت المقدس وقتل فيه مقتلة عظيمة. فتأتي أحيانا نكبات يعني كبرى للمسلمين، وغالبا ما تكون الأسباب من المسلمين أنفسهم، فإنهم لم يكونوا أهل إلا أن يؤدبهم الله عز وجل بهذه النكبات. فمثلا كما يقال عن سقوط بغداد وسقوط الخلافة الإسلامية أن الخليفة في ذلك الزمن كان مضيع لرعيته، مشغول بشهواته ولا يعرف من يختار لدولته، ولهذا اختار من المقربين إليه ابن العلقم الرافضي الذي زين للخليفة بأن الجهاد فيه تكلفة، يعني تكوين العساكر فيه تكلفة على الخزينة وعلى أموال الدولة، فصرف الجيوش وهو خبيث قد اتفق مع التتر وأشغله بالشهوات، وصار حاجب لا يبلغ الخبر إليه ولا يعرف أحوال ما حوله، يريد هذا أن يبقى في شهواته ولا يأتيه بالأخبار إلا هذا الرافضي الخبيث. فعقوبة الله عز وجل انتقمت منه ومن الذين تركوا الحبل على الغارب كما يقال، حتى قيل عن هذا الخليفة إنه ما علم أن الجيش وصل إلى، وهذا في غاية من الضعف والجهل، ما علم أن الجيش وصل إلى أسوار المدينة، وكان عنده مغنية تغني له، فما علم إلا وقد جاءها سهم فقتلها، فقال ما هذا؟ قال هذا الذي ترى، فحصلت النكبة العظيمة. فالمسلمون إذا أهملوا دينهم ولم يبحثوا عن النصحاء العلماء الأتقياء الذين يريدون مصلحة الإسلام والمسلمين وأوكلوا الأمور إلى الفساق والجهلة الذين لا يعرفون أحكاما أو لا يهمهم إلا شهواتهم، فإن في هذا ضرر ماحق على الأمة بكاملها، لأنك إذا جعلت الذيب راعيا للغنم فكيف يفعل الذيب من الغنم؟ فإن بعض الناس لا يفكر إلا في شهواته وعنده غصة من الإسلام ومن أحكامه، فهؤلاء هم سبب نكبات لكثير من المسلمين في كثير، والتاريخ فيه عبرة للناس، التاريخ فيه عبرة للناس لو يعقلون وينظرون في أحوال الأمم ومتى يرتفع شان المسلمين ومتى ينخفض، وما الذي يرفع شان المسلمين وما الذي يخفضه من أحداث التاريخ. فهذه الأمور يعني خاصة موضوع الجهاد والإعداد للجهاد هذا عزة للإسلام والمسلمين، ولهذا ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أن الذلة تصيب المسلمين إذا أخذوا بأذناب البقر ورضوا بالدنيا والحياة الدنيا، اشتغلوا بالزراعة والصناعة ونحو ذلك وغفلوا عن الإسلام، لأن أعداء الإسلام لا يغفلون عنك، وإن تغافلت عنهم وإن صدقتهم أنهم لا يريدون بك إلا الخير ونحو ذلك، فهذا لا يلتفت إليه البتة. بنص القرآن: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. لا تظن أنهم لما يقولون نحن نريدك أن تكون يعني متقدم اقتصاديا ونحو ذلك أنهم يرضون عنك وأنت على دينك. نعم، إن انتقلت إلى دينهم فهم يرضون عنك، إن كنت على الحال الذي يريدون وهو أنهم لا يخشون منك وإنما تكون طعاما ولقمة سائغة لهم متى ما أرادوا، فهم يرضون هذا منك. يريدونك أن تكون مجرد من السلاح، يريدونك أن تكون ضعيفا، يريدونك أن تكون غير متدين ونحو ذلك، فإذا كنت مثلهم رضوا عنك. أما لو توقعوا منك خوفا أو خطرا أو نحو ذلك فإنهم لن يرضوا عن ذلك. ولذلك الذي يستنصح الكفار وهم أعداء الله وأعداء له ويستنصح بهم ويسألهم عن ما هي الحالة التي يريدون أن يكون عليها، فكيف ترضى أن كيف تطمئن أصلا لعدوك، كيف تطمئن لعدوك الذي يبحث عن خذلانك. ولهذا لما اطمأن الخليفة لابن العلقمي الرافضي الذي يكره الإسلام والمسلمين ولا يهمه إلا شهوات نفسه حصلت النكبة العظيمة. نسأل الله عز وجل أن يرد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا. ثم قال سبحانه وتعالى: هنا ذكر ابن كثير مسائل تتعلق بالوحي، كيف كان الوحي يأتي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فذكر ما رواه الإمام مالك بسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن الحارث ابن هشام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس، وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت ما قال. يعني يسمع الرسول صلى الله عليه وسلم صوتا مثل صوت الجرس فيعرف أن جبريل نزل بالوحي عليه، فيكون شديدا على الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا أكمل جبريل إبلاغ الرسالة للرسول صلى الله عليه وسلم يكون قد وعى كل ما قال جبريل. ولهذا قال: فيفصم عني وقد وعيت ما قال. قال: وأحيانا يأتيني الملك رجلا فيكلمني فأعي ما أقول. يعني يأتيه بصورة رجل كما جاء في حديث الإسلام والإيمان والإحسان، حيث جاء رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، فهذا بصورة رجل، فيكلم الرسول صلى الله عليه وسلم، فيعلم الرسول صلى الله عليه وسلم أن هذا وحي من الله عز وجل جاء به هذا الملك على هذه الصورة. قالت عائشة رضي الله عنها: فلقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا. يعني في البرد، وتعرفون المدينة مثلا في أيام الشتاء بردها شديد، فإذا جاء الوحي للرسول صلى الله عليه وسلم ترى أن العرق ينزل من جبينه من شدة ثقل الوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم. وهنا ذكر في قوله تعالى: تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن، قال ابن عباس والضحاك وقتادة والسدي وكعب الأحبار: أي فرقا من العظمة، أي خوفا من العظمة. فهذا يدل على أن هذه الجمادات تخاف من الله سبحانه وتعالى، فهي تتكاد تتفطر من الخوف. والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض، كقوله تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. فهؤلاء يستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، ثم قال سبحانه وتعالى: وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير. ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. والمراد بأم القرى هذا البلد الأمين مكة، فهي أم القرى وهي قبلة المسلمين وهي أصل القرى، وكل القرى أقل منها فهي أم القرى وأعظم القرى، كما أخبر بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال ابن كثير: هي مكة ومن حولها، أي من سائر البلاد شرقا وغربا. وسميت مكة أم القرى لأنها أشرف من سائر البلاد لأدلة كثيرة مذكورة في مواضعها. ومن أوجز ذلك وأدله ما قال الإمام أحمد بسنده عن عدي بن الحمراء الزهري، أخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو واقف بالحزورة في سوق مكة: والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. فهذا نص صريح من الرسول صلى الله عليه وسلم أن هذه البلدة مكة هي خير بلاد الله عز وجل، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم لو لم يخرجه الكفار منها ما خرج. ولهذا جعل الله له في المدينة فضل وخير وبركة، لكن النصوص تدل على أن مكة أفضل من المدينة إلا من ناحية البركة، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قد دعا أن يجعل الله في المدينة ضعفي ما جعل في مكة، دعا الله عز وجل أن يجعل ضعفي ما في مكة من البركة في المدينة، لكن يبقى أن مكة فيها مناسك الحج، فيها قبلة المسلمين، محرم على المشركين أن يدخلوها، مضاعفة الصلوات في المسجد الحرام مضاعفة كبيرة، ففي مكة 100,000 صلاة وفي المدينة 1,000 صلاة، فهي لا شك أفضل البلاد. ولم يمنع الرسول صلى الله عليه وسلم من المكث فيها بعد الفتح إلا أنه قد هاجر، ولهذا نهي المهاجرون أن يبقوا في مكة، فلأنه قد هاجر منها فجعل داره في المدينة. وأما غير المهاجرين فلا شك أن السكن في مكة لمن عرف حقها وتعظيمها وتوقيرها فهو أفضل له، أفضل له لما فيها من التضعيف الكبير فيما يتعلق بالصلاة في المسجد الحرام. ولكن من كان يخشى من التقصير ونحو ذلك فعليه أن يرتدع عن ذلك ويخاف، ولهذا ذكر عن بعض السلف أنه إذا أراد أن يؤدب غلمانه أو نحو ذلك فإنه يخرج بهم خارج حدود الحرم، يخشى أن يكون قد أخطأ في هذا التأديب ونحو ذلك، ويخشى أن يكون في هذا انتهاك لحرمة الحرم. والله عز وجل يقول: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وإن بعض من الناس لا يعرفون تعظيم هذا البلد المعظم، فتجد بعضهم والعياذ بالله يزني فيه ويسرق فيه، بل وتجد عصابات تأتي مع الحجاج للنشل للسرقة، وهذا من الجرائم التي تعظم ومن الإلحاد في الحرم ونحو ذلك. فهؤلاء ما عرفوا حرمة هذا البلد العظيم الذي شرفه الله عز وجل. فهذه هي أم القرى، ومن حولها فكل الأرض هي من حول أم القرى. ولذلك فدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم عامة، ليس لقرى قريبة فحسب، بل ما من بيت مدر ولا وبر إلا ويدخله الله عز وجل الإسلام بعز عزيز أو ذل ذليل. ودعوته عامة للثقلين لا تتوقف، لكنها بدأت من أم القرى، فهو أنذر أم القرى ومن حولها، فكل أرض الله هي من حول أم القرى، والمسلمون من أسلم في أي مكان فإنه يتجه إلى الكعبة في أم القرى عند صلاته. وبين سبحانه وتعالى إن من حكمة الله عز وجل أن لا يكون الناس على حالة واحدة، يعني أن لا يكون كلهم أهل إسلام ولا كلهم أهل كفر، هذه حكمة الله عز وجل، ولا يمكن أن يعترض أحد على حكمة الله عز وجل. وهذا ليس معناه أنك لا تدعو الناس إلى دين الله، بل عليك أن تجتهد وتبلغ دين الله ما استطعت إلى ذلك سبيلا، لكن يبقى أن الناس لن يؤمنوا جميعا، ولن تتحقق حكمة الله لو كان الأرض جميعا أهل إسلام. ولهذا ما أراد الله عز وجل ذلك، قال: ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة. لو أراد الله أن يكون أمة واحدة لحصل ذلك، لو أراد أن يكون كلهم أمة شرك وكفر والعياذ بالله لحصل ذلك، ولو أراد أن يكون كلهم أمة هدى لحصل ذلك. والمراد بهذه الإرادة الإرادة الكونية القدرية، وأما الإرادة بمعنى المحبة والرضا فإن الله يحب من الناس أن يدخلوا جميعا في الإسلام، لكن الإرادة القدرية الكونية ما أراد الله ذلك، لكن عليك أنت أن تجتهد في تبليغ دين الله عز وجل. وتتصور أنت لو كان يعني لو كان الناس على ملة واحدة من الكفر، كيف يحصل الابتلاء، أن يبتلى المسلمون بالكافرين، وأن يبتلى الكافرون بالمسلمين. ولهذا يشرع الله عز وجل الأحكام المتعلقة بمحاربة الكافرين، بالبراءة من الكافرين، ببغض الكافرين، ويحصل من الكفار قتل للمسلمين فيستشهدون ويحصل لهم أجور ونحو ذلك. فهذه أشياء عظيمة مرتبطة بالتقدير الكوني، كما أن الله سبحانه وتعالى خلق إبليس وخلق الثعابين وخلق الشرور ونحو ذلك لحكم عظيمة. فليس في خلق الله ما يخالف الحكمة، ليس في خلق الله ما يخالف الحكمة، وإنما الكفار لا يحققون إرادة الله الشرعية الأمرية، وأما الإرادة الكونية فهذا قدر الله وتكوينه. ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. وأيضا الهداية التي تحصل للعبد فهي رحمة من الله، لأنك تجد بعض الناس عنده من العلوم وعنده من الفطنة وعنده من الذكاء ونحو ذلك، ومع هذا يحجب الله عز وجل عنه الهداية. وبعض من الناس قدراته ليست مثل هذا الشخص، وينعم الله عز وجل عليه بالهداية ويكون في غاية من التقوى والورع ونحو ذلك. وهذا معلوم، يعني لو نظرنا إلى سيرة صناديد الكفر وما كان فيهم من القوة والشجاعة والحنكة ونحو ذلك، ومع هذا منعت عنهم الهداية. ونرى بعض ضعفاء المسلمين من الله تبارك وتعالى عليهم بالهداية وكانوا من أهل الجنة السعداء. فهذه رحمة من الله، يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا، يعني الله سبحانه وتعالى اختار اللغة العربية لينزل الكتاب بها على نبي عربي، وهذا تشريف لهذه اللغة، فإنها صارت لغة القرآن ولغة السنة. ولم ينزل الله سبحانه وتعالى القرآن بجميع لغات العالم فيصير قرآن هندي، قرآن إنجليزي، قرآن صيني، قرآن ما يمكن هذا، لأنه لو أنزل هذه اللغات على تكون تنزل على من يتقنها فيصير أنبياء كثر بعدد اللغات، وهذا لا يعني لا يمكن. لكن لما اختيرت لغة القرآن العربية ونزل بهذه اللغة على نبي عربي فإنه شرح للناس هذا الأمر من غير أهل العربية، فعلم الناس أنهم لن يتقنوا تعاليم الإسلام ما لم يتقنوا العربية. ولهذا تسابق أبناء العجم لدراسة اللغة العربية حتى صار بعضهم أتقن من أهل العربية بالعربي، ففهموا القرآن وفهموا السنة. ولهذا انظروا إلى الذين ألفوا قديما من غير العرب، كم عددهم وما وعظم تواليفهم، البخاري، الترمذي، إلى غير ذلك من العلماء السابقين الذين ليس لغتهم هي اللغة العربية، ومع هذا أتقنوا اللغة العربية تعظيما لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا لا يحاول أحد أن يضعف اللغة العربية وأن يقلل من تعليمها إلا وفي قلبه غل على الإسلام. يعني الذين يعظمون اللغات الأخرى ويسمونها اللغات الحية، وكأن لغة القرآن والسنة ليست هي اللغة الحية، يعني لا بد أن يعرف الناس قدر هذه اللغة، لغة القرآن والسنة، وأن يجتهد في تعليمها اجتهادا عظيما. لكن الناس إذا غلب عليهم حب الدنيا فإنهم يذهبون عن للبحث عن لغة تحقق لهم مصالحهم الاقتصادية، لغة يفهمها أكثر الناس. ولهذا ترون الناس يحتفلون باللغة الإنجليزية لأنها منتشرة في كثير من البلدان، ولا مانع أن تتقن اللغة الإنجليزية، بل إتقانها ينفع في الدعوة إلى الله عز وجل، لكن لا يكون هذا على حساب لغة القرآن والسنة. يعني كما تجتهد أضعاف فيما يتعلق باللغة العربية لترتبط الناس بفهم كتاب الله وفهم سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك تتعلم من اللغات الأخرى على قدر الحاجة، على قدر حاجتك لذلك. وهذا سر ما ذكر عن بعض السلف أنه كان يكره رطانة الأعاجم، لا يريد شيئا يزاحم لغة القرآن. فمعنى ذلك أنك تتعلم منها ما تحتاجه للدعوة إلى الله، للترجمة، للاقتصاد، لا حرج أن تتعلم ذلك، لكن لا يكون على حساب اللغة العربية. ولهذا كانوا أول ما يعلمون أطفالهم القرآن والسنة واللغة العربية. فلو أنه عكس الأمر وصار لا يعلمون قرآن ولا سنة ولا اللغة العربية. وهذا ترون الآن بعض الناس يتوجه لما يسمى بالمدارس الأجنبية، فأول ما يعلم أولاده رطانة الأعاجم، وربما أتى لهم بعالم في لغة الكفار وهو من أهل الكفر، فيتعلق قلب الطفل الصغير المسكين هذا بهذا الكافر الذي يعلمه. تقول: لماذا تصنع بفلذة كبدك هكذا؟ قال: حتى يطلع متقن في اللغة الإنجليزية. طيب، معناته فإذا أتقن اللغة الإنجليزية هل سوف يقرأ تفسير للقرآن؟ هل سوف يقرأ أحاديث؟ هل سوف يقرأ؟ فهو في نفسه هدف أنه سوف يسيح في الأرض وسوف يقوم بالاقتصاد ونحو ذلك. لكن من كان عنده وجهة أخرى وهي أنه يربيه على فهم الكتاب والسنة، فإنه يبدأ بداية صحيحة ويعلمه اللغة العربية مع القرآن ومع السنة. كان العرب لا يحتاجون أن يعلموا اللغة العربية لأنهم عرب أقحاح في بداية الأمر، لكن بعد انتشار العجمة واللهجات، لأنك الآن تأتي إلى أناس من العرب، هذا من الجزيرة، هذا من تونس، هذا من الجزائر، هذا من المغرب، فإذا تحدثوا باللهجات لا يكاد يفهم بعضهم بعضا، لا يكاد يفهم بعضهم بعضا إذا تحدث. فإذا تكلموا باللغة العربية لغة القرآن فهموا جميعا. ولذلك نشر اللهجات العامية أيضا مضعف لجانب اللغة العربية. لكن إذا تكلموا باللغة العربية فهموا على بعضهم جميعا، إذا تكلموا باللهجة العامية فكأنها لغة أخرى. وهذا الأمر يعني أمر مشاهد ومعلوم. أوحينا إليك قرآنا عربيا أي واضحا جليا بينا لتنذر أم القرى وهي مكة ومن حولها أي من سائر البلاد شرقا وغربا، وتنذر يوم الجمع وهو يوم القيامة، يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد لا ريب فيه أي لا شك في وقوعه وأنه كائن لا محالة، فريق في الجنة وفريق في السعير، كقوله يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن، أي يغبن أهل الجنة أهل النار، بل كل يشعر بالغبن يوم القيامة، فإنه إن كان محسن يتمنى لو كان زاد الإحسان، وإن كان مقصر يتمنى لو أنه ما وقع في هذا التقصير، فهذا يوم التغابن، فريق في الجنة وفريق في السعير، وكقوله تعالى إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد، وأورد هنا ما ذكره الإمام أحمد بسنده عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده كتابان، فقال أتدرون ما هذان الكتابان؟ قلنا لا إلا أن تخبرنا يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم للذي في يمينه هذا كتاب من رب العالمين بأسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم ثم أجمل على آخرهم، يعني حط وضع خط على آخرهم لا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدا. ثم قال صلى الله عليه وسلم للذي في يساره هذا كتاب أهل النار بأسمائهم وأسماء آبائهم وقبائلهم ثم أجمل على آخرهم لا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدا. فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأي شيء نعمل إن كان هذا الأمر قد فرغ منه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سددوا وقاربوا، فإن صاحب الجنة يختم له بعمل أهل الجنة وإن عمل أي عمل، وإن صاحب النار يختم له بعمل أهل النار وإن عمل أي عمل. ثم قال صلى الله عليه وسلم بيده فقبضها ثم قال فرغ ربكم عز وجل من العباد، ثم قال باليمنى فنبذ بها فقال فريق في الجنة، ونبذ باليسرى فقال فريق في السعير. وهذا الحديث في سنده ضعف كما قال محقق هذا الكتاب، لكن موضوع ما يتعلق بالقدر ونحو ذلك ففيه أحاديث صحيحة كثيرة، وذكر ابن كثير طرفا منها ها هنا. ولهذا قال ابن كثير وأحاديث القدر في الصحاح والسنن والمسانيد كثيرة جدا، ثم قال الله سبحانه وتعالى: أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. يعني اتخذوا أولياء أي يعبدونهم طلبا للنصرة وطلبا لكسب الخير ودفع الشر، وهذه الولاية بهذه الصفة لا تكون إلا لله، ولهذا قال: فالله هو الولي، هو الذي يعبد وهو الذي يحقق للعبد ما يريد ويدفع عنه ما يخاف، لأنه القادر على كل شيء لا يقدر عليه الأولياء. ولهذا جاء في هذا الآية قال: وهو يحيي الموتى. فمن من هؤلاء الأولياء الذي يحيي الموتى؟ لا أحد. وهو على كل شيء قدير، من الذي يقدر على كل شيء؟ لا أحد. فبالتالي لا تكون الولاية إلا لله سبحانه وتعالى، فهو الولي. ثم قال سبحانه وتعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم. انظروا إلى هذه الآية: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. كل شيء يختلف فيه الناس فحكمه عند الله، كل شيء. وهذا يدل على أن ما من شيء إلا ولله فيه حكم، ما من شيء أبدا إلا والله عز وجل له فيه حكم. ولهذا العلماء لما يقسمون الأحكام فيقولون: الواجب والمستحب والمكروه والمحرم والمباح. لأنك من أين أن تعرف أن هذا الشيء مباح؟ تعرفه من الكتاب والسنة. أي شيء يعرض عليك الآن فإن تنظر فيه هل هو واجب أن تفعل هذا أو هو مكروه أو هو مستحب أو هو محرم، فإن لم يحصل فهو المباح، لأن دائرة المباح واسعة. لكن من أين أخذت أن هذا الشيء مباح؟ أخذته لما عرضته على الأحكام الخمسة، فبالتالي لم يتضح لك المباح إلا لما نظرت في الواجبات والمكروهات والمحرمات والمسنونات. فهذا معنى كل شيء حكمه إلى الله عز وجل، وهذا الذي أراده الصحابي لما قال: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا وعندنا من ذلك علم. وما من طائر كما أنواع الطيور، لكنه حدد لهم المحرم منها وغير المحرم. هل هو هذا له مخلاب يصطاد به ويأكل اللحوم أو ليس كذلك؟ فمعنى ذلك كل طائر يطير في الكون فعندهم منه علم، ولذلك إذا جاءهم هذا عرفوه. لما بين لهم أن البحر ميتته حلال خلاص، أي شيء يجدونه في البحر مما لا يعيش إلا في البحر فهم يرونه حلال. ولهذا لما كان الصحابة في غزوة من الغزوات وأصابتهم مجاعة شديدة، فبعث الله لهم من داخل البحر سمكة عظيمة ما تأتي دائما في الشواطئ، لكن الله كرامة لهؤلاء المؤمنين دفع لهم هذه السمكة العظيمة، فوجدوها ميتة على الساحل فأكلوا منها ولم يترددوا في حلها، لأن الأدلة واضحة عندهم. نكتفي بما سمعتم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.